حقت إلينا صفحة من سرها عند الإله قمة أوثق.
إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقاؤنا الثاني بفضل الله سبحانه وتعالى في القادسية. نلخص ما قلناه في اللقاء السابق. نحن ذكرنا في اللقاء السابق أن معركة القادسية من المعارك الكبرى في تاريخ الإسلام، وهي شبيهة بموقعة اليرموك التي كانت سببا في القضاء على الرومان. فإن القادسية أيضا من المعارك الكبرى التي ستكون هي السبب الرئيس في القضاء على الفرس. نحن ذكرنا أن خالد بن الوليد رضي الله عنه كانت له حروب في العراق. الفرس كانوا يسيطرون على إيران، وهم من أصلهم من إيران، ويحتلون العراق العربية. خالد كانت له صولات وجولات في العراق، لكن لم تكن هناك معركة كبرى بين خالد أو بين المسلمين وما بين الفرس. انتصر خالد في هذه الجولات، لكن لما اشتد الصراع بين المسلمين وما بين الروم، وأرسل أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد أن يأخذ نصف الجيش من العراق وأن يتحرك به سريعا إلى الشام ليشارك في قتال الروم في موقعة اليرموك، وأن يتولى خالد بن الوليد رضي الله عنه القيادة العامة للجيوش في اليرموك. ترك خالد رضي الله عنه المثنى ابن حارثة، وهو أحد قادة المسلمين الأفذاذ، فتركه على نصف الجيش وأخذ النصف الآخر وذهب به إلى الشام كما ذكر. الفرس لم يستغلوا هذه الفرصة لمهاجمة جيش المثنى، وكان العدد قليلا، فلم يستغلوا هذه الفرصة. لماذا لم يستغلوها؟ لأنهم كانوا مشغولين بصراعات داخلية على السلطة، فالتفتوا إلى هذه الصراعات، كلهم يطمع في أن يتولى الحكم، إلا أنهم استطاعوا أن ينهوا هذه الصراعات الداخلية بأن تتولى بوران ابنة كسرى الملك، ويلتفتون وقتها إلى قتال المسلمين المتواجدين في العراق. بوران ماذا فعلت؟ جاءت برستم، وهو كان أمير خراسان، فجاءت برستم وعينته قائدا عاما على الجيوش، على جيوش الفرس، وأمرت الجميع بطاعته، وأطلقت يده في تجهيز الجيوش للقضاء على المسلمين في العراق. رستم كانت له خطة تتكون من شقين. الشق الأول خطة عسكرية، وهو أنه جهز جيشين بقيادة ابن خالة كسرى، والجيش الآخر بقيادة جابان أحد يعني قادة الفرس الشجعان. هذه كانت الخطة العسكرية. أما الخطة الأخرى السياسية فكانت قائمة على استعادة العرب المتواجدين في العراق للنعرة الفارسية والعودة إلى حضن الفرس، فأرسل إليهم الأموال من أجل أن يثوروا على المسلمين الذين يتواجدون في بلاد العراق. وبالفعل فإن الكثير من هذه القرى من هذه البلاد صارت على المسلمين الذين كانوا هم قلة كما ذكرنا بعد رحيل خالد بن الوليد بنصف الجيش من العراق إلى الشام. المثنى ابن حارثة أدرك خطورة الأمر فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه يطلعه على حقيقة الأمر، لكن أبا بكر رضي الله عنه والدولة بكاملها كانت منشغلة تماما بحرب الروم. كما ذكرت فإن اليرموك كانت معركة كبيرة وفاصلة، ونحن تكلمنا عنها، فكانت كل إمكانيات الدولة الإسلامية مسخرة لحرب الروم في هذه المعركة الفاصلة. مثنى أرسل لم يستجب له، وهو يدرك خطورة الأمر وعنده خبرة حقيقة في قتال الفرس، فأرسل إلى أبي بكر، فلما لم يجد استجابة فإنه استخلف على الجيش وجاء بنفسه إلى الخليفة ليطلعه على خطورة الأمر وعلى تجهيز الفرس لجيشين كبيرين. فلما جاء المدينة وجد أبا بكر رضي الله عنه في مرض الموت. علم أبو بكر بقدومه فأوصى عمر رضي الله عنه الذي كان أوصى له بالخلافة، فأوصى عمر أن يستمع للمثنى وأن يرسل له مددا إلى العراق لخطورة الأمر على في ناحية العراق. عمر رضي الله عنه جلس مع المثنى وأطلعه المثنى على ما يجري على الأرض، وأطلعه أيضا على أن هناك انشقاقات ما بين الفصائل الفارسية من أجل الحكم، ولم يكن المثنى علم بأن الفرس اتفقوا على تولية بوران ابنة كسرى الحكم، وبالتالي أنهوا هذه الصراعات الداخلية على الحكم، وعين رستم قائدا للجيوش، وكما قلت عين جيشين كبيرين للذهاب إلى قتال المسلمين داخل العراق. فعمر وعده أن يرسل إليه المدد، وبالفعل بدأ عمر رضي الله عنه يجهز الجموع للذهاب إلى العراق، وجعل أمير الجيش هو أبو عبيد ابن مسعود الثقفي. بالفعل خرج أبو عبيد على رأس مدد إلى العراق وكان هو القائد. لما عاد المثنى إلى العراق تفاجأ أو فوجئ بأن الأمور قد تبدلت وتغيرت، وأن الفرس أنهوا الصراعات الداخلية، وبوران الآن تتولى الحكم، وأن هناك جيشين يسيران إلى المثنى. المثنى كان معه عدد قليل، فماذا يفعل؟ فإنه تحصن رضي الله عنه بالحيرة وانتظارا لوصول المدن. بالفعل وصل المدد كما قلنا وعلى رأسه أبو عبيد. فلما جاء المدد فكانت أول معركة أن التقى أبو عبيد ابن مسعود ومعه المسنة، فالتقى الجيش مع الجيش الذي كان أحد الجيوش الذي أرسله رستم بقيادة جابن، وكانت أول معركة هي معركة النمارق، واستطاع فيها جيش المسلمين بقيادة أبي عبيد أن ينتصروا على هذا الجيش، وكانت الأعداد يعني قريبة من بعضها البعض، فانتصر المسلمون على الفرس في معركة النمارق وانسحب الفرس وهزموا الفرس. نتيجة ذلك كان لابد من معركة ثانية، والجيش الثاني يذهب للقاء المسلمين بعد هزيمة الجيش الأول من الفرس في النمارق. فكانت معركة الجسر في شعبان في العام 13 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومعركة الجسر هذه هامة، لماذا؟ سنرى لماذا هي هامة. معركة الجسر جاء أبو عبيد وهو الأمير بالجيش وعسكر في معسكر على ضفة نهر الفرات، وجاء الفرس فعسكروا على الضفة الأخرى لنهر الفرات، وهذا جهز أرض معركته وهذا جهز أرض معركته. لكن القائد الفارسي أرسل إلى أبي عبيد قائد المسلمين أن تعبروا إلينا للقتال أو أن نعبر نحن إليكم. فقال أبو عبيد، أخذته العاطفة، فقال نحن أولى منهم بأن نعبر إليهم، ونحن أحرص على القتال وعلى الشهادة في سبيل الله. مسنة قال له لا تفعل، لا تعبر النهر إليهم، فهم جهزوا أرض المعركة من ناحية، ومعسكرهم ليس بفسيح، والعرب يحبون القتال في الأماكن الفسيحة لأنهم يعتمدون على مهاراتهم في الخيل، ركوب الخيل وعلى الكر وعلى الفر، ولهم السبق في ذلك. فنصحه المسنة، ومسنة كانت له خبرة في قتال الفرس، فنصحه المسنة. وكان عمر أرسل إلى أبي عبيد وقال له لا تعبر بالمسلمين نهرا أو جسرا إلا بعد انتصار، بعد أن تنتصر في معركة أعبر، لكن قبل ذلك لا تعبر بالمسلمين وبجيش المسلمين نهرا أو جسرا. عمر يتحسب أنه من الممكن أن تحدث هزيمة فلا يستطيع الجيش أن يعود أدراجه بحيث يتجهز ويعود للقتال مرة ثانية، فسيكون النهر أو الجسر معوق لحركة ارتداد الجيش الإسلامي في حالة حدوث الهزيمة. لكن أبا عبيدة أخذته العاطفة، وأيضا انتصاره في النمارق أخذته العاطفة، وقرر أن يعبر هو والجيش إلى الناحية الأخرى إلى الفرس. فبالفعل نصب جسرا وعبر نهر الفرات، ولما عبر نهر الفرات فإنه قطع الجسر الذي عبر عليه، وقائلا للجنود ليس أمامكم إلا القتال لكن لا رجوع، فقد قطعنا الجسر. وكما ذكرنا قبل ذلك فإن القائد العسكري مع تقديرنا لبسالة أبي عبيد ولقوة أبي عبيد، لكن المعارك تحتاج إلى التؤدة وإلى الصبر. فنحن ذكرنا قبل ذلك أنه على القائد أن يتحسب للهزيمة قبل النصر، فلو هزموا كيف سيعودون؟ سيقتلون جميعا أو يغرقون في نهر الفرات. فلم يستمع إلى كلام المسنة الأكثر خبرة منه في حرب الفرس، فعبر بالجيش وقطع أو هدم الجسر. اشتد القتال ووجد المسلمون أنفسهم في موقع ضيق، لا يستطيعون الكر والفر كحروب العرب، إضافة إلى أن الفرس يستخدمون الأفيال في القتال، فكانت الخيول تخاف وتفر من الأفيال لأنهم لم يعتدوها. فهزم المسلمون وقتل أبو عبيد وقتل الكثير من المسلمين. وحاول المسن أن ينصب الجسر مرة ثانية، لكن أحد الجنود قطعه ومرة ثانية وقال فلنمت على ما مات عليه قائدنا، لكن الكر الآن للفرس. فاستطاع المسنة مرة ثانية أن ينصب الجسر وأن يعبر بثلاثة آلاف هم الذين نجوا مع المسنة من 10,000 كانوا في جيش أبي عبيد. إذن كانت هزيمة شديدة على المسلمين، ورأينا قوة عاطفة أبي عبيد وأنه لم يستمع إلى نصيحة المسنة كما رأينا، لأنه لما وجد المسلمون أنفسهم أنهم يهزمون وأن الخيول تفر من أمام الأفيال، فإنهم لم يجدوا ماذا يفعلون، فألقوا بأنفسهم في النهر ليعبروا نهر الفرات سباحة للضفة الأخرى، فالفرس قتلوهم عن طريق الحراب وعن طريق السهام، فقتلوا الكثير في نهر الفرات. معركة هذه كانت يعني لها نتائج. من هذه النتائج أن الفرس لأول مرة ينتصرون على المسلمين في العراق، فهذا كان بمثابة ارتفاع للروح المعنوية للفرس، إذ أنهم قالوا وقتها إن الحرب سجال، يوم لنا ويوم علينا، وهذه طبيعة الحروب، فأدى هذا إلى رفع الروح المعنوية للفرس، وأدى ذلك أيضا إلى أن عدد المدد الذي وصل من عمر رضي الله عنه وكان مع المسنة 10,000 لم يبق مع المسنة إلا 3,000 فقط. وهذا الموقع، هذه المعركة أدت إلى أن الفرس يطمعون الآن في المسلمين ويحاولون أن يرسلوا جيشا آخر للقضاء على البقية الباقية من المسلمين في العراق. وبالفعل أرسلوا أعدادا أخرى وجيشا آخر ليلتقي مع المسنة. مسنة كانت الأعداد معه قليلة، فأرسل إلى عمر رضي الله عنه يطلب المدد، فعمر رضي الله عنه أرسل إليه بعض المدد رضي الله عنه، والمسنة قابل خرج للقاء الفرس قبل أن يأتوا إليه في الحيرة، فعسكر في البويب، وكانت معركة البويب. الجسر دي كانت برضو في العام 13 في رمضان في البويب، أيضا على ضفة نهر الفرات، والفرس أيضا على ضفة نهر الفرات. فأراد القائد الفارسي أن ينتصر على الجيش المسلمين كما انتصر يعني قرينه في موقعة أو في معركة الجسر، فأرسل أيضا إلى المسنة خطابا يقول له إما أن تعبروا إلينا أو أن نعبر إليكم. لكن هذه المرة فالمسنة عنده خبرة المعارك مع الفرس، وجهز أرض المعركة بحيث تكون في صالحه ومن خلفه كما نصحه عمر رضي الله عنه قال اجعل من خلفك دائما الصحراء بحيث لو هزمت لا تجعل نهرا أو جسرا وإنما تستطيع أن ترجع إلى الصحراء والفرس ليس لهم خبرة في الصحراء ولا في ضروب الصحراء فتستطيع أن يعني ترجع بجيشك إلى الصحراء فالمثنى خبرته وطاعة لأوامر عمر بن الخطاب فإنه عسكر على هذا في هذا الجانب وعنده أيضا تجربة معركة الجسر لأنه نصح أبا عبيد ألا يعبر فقال لا بل اعبر أنت إلينا فبالفعل عبر الفرس إلى جيش المسلمين وكانت معركة وعبروا أيضا بالأفيال وكانت معركة طاحنة انتصر فيها المسلمون بفضل الله سبحانه وتعالى بقيادة المثنى ابن المثنى ابن حارث فيبقى إذن البويبة هذه جعلت الفرس ينظرون مرة ثانية وكأن معركة الجسر كانت استثناء وعاد الصراع الداخلي على السلطة مرة ثانية بين الفرس يطمحون في تولي كرسي العرش لكن بعد البويب فأخذوا يتأملون مرة ثانية وبهذا الشكل فإن قرى العراق ومدن العراق تؤخذ منهم قرية قرية ومدينة مدينة وبالتالي مع الوقت فستعود العراق إلى العرب ويستطيع المسلمون أن يدخلوا إلى المدائن وإلى عاصمة الفرس وإلى بلاد فارس ويقضون على الإمبراطورية الفارسية فكان لابد من أن ينهوا هذه الصراعات للمرة الثانية وأن يجهزوا هذه المرة ليس ككل مرة أن يجهزوا جيشا كبيرا جرارا لحرب تكون حرب فاصلة ومعركة فاصلة ما بين الفرس وما بين المسلمين فتم الاتفاق على أن يتولى الحكم يزدجرد الثالث وتولى الحكم وأيضا كما فعلت بوران قبل ذلك فإنه عين رستم قائدا للجيوش الفارسية وكلفه بمهمة هذه المهمة كانت هي المهمة الأساسية القضاء على المسلمين في العراق وملاحقتهم القضاء التام كانت هذه المهمة التي كلف بها يزدجرد الثالث رستم فرستم بدأ بالفعل في تنفيذ هذه المهمة وهذه الأوامر فتم تجهيز جيش كبير يتكون من 120 ألفا من الجنود معهم أحدث الأسلحة في زمانهم مقارنة بأسلحة المسلمين ومعهم العتاد ومعهم الدروع ومعهم الأفيال ومعهم يعني معهم كل عدة الحرب في هذا الوقت ورستم بدأ يجهز أيضا الحاميات في أنحاء البلاد ويبث العيون ويسلح الكثير من القرى بحيث تكون مواجهة شاملة مع المسلمين الآن المثنى معه عدد ليس بالكبير عدد صغير فماذا يفعل أرسل إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يطلعه على حقيقة الأمر أن الفرس الآن يجهزون أعدادا غفيرة 120 ألفا ومن خلفهم مدد إذا احتاجوا إليه 120 ألفا آخر فالأعداد كبيرة جدا فماذا يفعل عمر رضي الله عنه فعمر كانت له خطة هذه الخطة تتكون من محاور ماذا سيفعل مع الروم وهو يعلم الآن أن هناك معركة فاصلة ستكون مع الفرس معذرة معركة فاصلة مع الفرس على غرار المعركة اليرموك مع مع الروم. فعمر رضي الله عنه بدأ في تجهيز خطة، هذه الخطة قائمة على محاور. من هذه المحاور أن عمر صالح القبائل العربية التي كانت ارتدت وثم عادت إلى الإسلام وحسن إسلامها، فكان أبو بكر رضي الله عنهم لا يستعين بهم في القتال في الجهاد، وعمر رضي الله عنه في أول الأمر لم يستعن بهم في الجهاد، لكنه الآن يحتاج إلى أعداد غفيرة لمواجهة الفرس. فعمر صالح هذه القبائل التي ارتدت وعادت عن ردتها وحسن إسلامها، فإنه صالحهم ودعاهم إلى النفير وإلى الجهاد، فاستجابوا وجاء الكثير منهم إلى المدينة من أجل أن يروا ماذا يريد أمير المؤمنين وكيف سيوجههم. لكن الكثير من هذه القبائل حقيقة ما كانت تفضل مواجهة الفرس. لماذا؟ الفرس عند القبائل العربية وخاصة التي على الحدود مع العراق، فكان الفرس لهم هيبة ولهم مكانة، وكان لهم شهرة كده إنه الفارسي في أرض المعركة يعني أسد عصور، فكان العرب يهابون الفرس ولا يحبون مواجهة الفرس. فكان هؤلاء يعني يريدون أن يجاهدوا، نعم طاعة لأوامر الخليفة، لكنهم يريدون الجهاد في جبهة الروم، يعني يذهبون مع المسلمين في جبهة الروم التي صارت الآن يسيرة بعد انتصار المسلمين في موقعة اليرموك. لكن عمر رضي الله عنه بيّن لهم وحدد لهم الوجهة التي يتوجهون إليها، وأن الوجهة الآن هي العراق من وقتال الفرس. فبدأت الأعداد تأتي كثيرة إلى المدينة. يبقى هذه أول محور لعمر رضي الله عنه. المحور الثاني أنه أرسل إلى الجيش الذي خرج مع خالد بن الوليد رضي الله عنه بأمر أبي بكر رضي الله عنه من العراق إلى الشام لليرموك، فأمر هذا الجيش وأمر بعض القبائل التي خرجت أيضا من العراق إلى الشام بالعودة مرة ثانية إلى العراق، فاستجاب هذا الجيش واستجابت هذه القبائل وعادوا مرة ثانية إلى العراق إلى المسنة. كان المحور الثالث أن عمر أرسل إلى المسنة أن أخرج من عمق العراق، لا تكن الآن متوغلا في أعماق العراق فأنت انتظارا للمدد القادم إليك، فقال أخرج إلى الحدود واجعل خلف ظهرك الصحراء حتى لا تعرض من معك من الجنود إلى الإبادة على يد هذه الأعداد الضخمة للفرس. فاستجاب المسنة وبالفعل فإنه انسحب من خرج من أعماق العراق وجعل جيشه على الحدود انتظارا لوصول المدد من عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. محور آخر من محاور أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأنه عزم أن يخرج هو بنفسه لقيادة الجيوش في لحرب الفرس، وبالفعل فإنه خرج وارتدى ملابس الحرب وأخذ معه كبار الصحابة كعثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف، واستخلف على المدينة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهذا أدى إلى إثارة حماس الجنود والقبائل العربية وهذه الأعداد الكبيرة، فلأن الخليفة هو الذي سيقود المعركة بنفسه. وبالفعل وصل إلى مرحلة في سيره إلى العراق. في العراق معذرة، في هذا المكان الذي وصل إليه عمر بن الخطاب ومعه الجيش، فإن بعض الصحابة وعلى رأسهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كان يرى أن عمر رضي الله عنه لا يخرج بنفسه لقتال الفرس، كان له هذا الرأي وأعلن هذا الرأي. فعمر رضي الله عنه جمع المشورة على إثر يعني كلام عبد الرحمن، جمع كبار الصحابة وأرسل لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه يأتي إليه من المدينة ليشترك في هذا المجلس، مجلس الشورى، أنه هذا أمر خطير. فجلس كبار الصحابة مع عمر رضي الله عنه، جماعة منهم وهم الأكثر قالوا اخرج يا أمير المؤمنين على رأس الجيش. عبد الرحمن بن عوف قال لو خرجت وقدر أنك هزمت وقتلت وأنت أمير المؤمنين وينتصر الفرس على المسلمين وعلى إثر هذه الهزيمة، فإنهم سيتعقبون المسلمين وليس سمت أمير للمؤمنين، فهذا سيؤدي إلى الفوضى ويعني عدم التنظيم حتى يتم في أيام بقى أو في شهور تعيين أمير آخر للمؤمنين. فالأولى والأفضل أن تظل أنت في المدينة وأن تراقب وأن ترسل المدد وأن تجعل بينك وبين القائد في العراق رسائل يومية متبادلة عن طريق رسل يذهبون يوميا يأتون إليك بالأخبار وأنت ترسل بالأوامر، فكأنك كأنك ترى ميدان المعركة. فقال أشير علي أيها الناس إذا قلت ذلك فمن ترشح ليتولى هذه المعركة الفاصلة ما بين المسلمين وما بين الفرس؟ فقال له عبد الرحمن الأسد في عريني، أختار لك الأسد في عريني. قال من؟ قال سعد بن أبي وقاص، وهو فعلا هكذا. فوقع الاختيار على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فأرسل عمر رضي الله عنه إلى سعد، فجاء سعد رضي الله عنه وأمره عمر رضي الله عنه على قيادة الجيوش ونصحه وأمره وبين له، ولأن الذي في الحقيقة يدير المعركة كما سنرى يدير المعركة الآن هو عمر، وطريقة عمر تختلف عن طريقة أبي بكر رضي الله عنه. فأبو بكر رضي الله عنه كان يترك الأمر للقائد في ميدان المعركة يفعل ما شاء، لكن عمر لم يكن يفعل ذلك. عمر كان هو الذي يدير ولا يتحرك خطوة إلا بعد أن يشاور كبار القادة وكبار الصحابة، فطريقة عمر كانت تختلف عن طريقة أبي بكر. فأعطى الأوامر لسعد بن أبي وقاص، أولا أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وقال لا يغرنك أنك خال رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنك صحبت رسول الله عليه الصلاة والسلام، فعليك بطاعة الله سبحانه وتعالى في نفسك، وعليك بأن تتقي الله في الجنود الذين معك، وعليك أن تصبر على القتال، وتعلم وأكرر لك وأنت تعلم أننا لا ننصر بكثرة عدد ولا بقوة سلاح، وإنما نحن ننصر بتقوى الله سبحانه وتعالى. فحسه وأمره ثم أعطاه الأوامر ألا يتحرك حركة إلا بأن يرسل إلى عمر رضي الله عنه. قال بيني وبينك رسل يوميا، أطلعني على المعركة وعلى ظروف المعركة وعلى ميدان المعركة وكأني أراها رأي عين، كأني أراها تماما أمامي كده كأنها على شاشة. وهذه كانت طريقة جديدة لعمر رضي الله عنه في هذه المعركة، لأن اليرموك لم تكن هكذا، وكان الرسل يأتون على فترات طويلة، لكن عمر كانت الرسل المتبادلة بالتناوب يوميا يرسل سعد ابن أبي وقاص الظروف، وكأن عمر رضي الله عنه معهم في ميدان المعركة. وقال له كما قال قبل ذلك لأبي عبيد، فقال لسعد استعن بالمسنة، لأنه خبرة في قتال الفرس ولا تعبر كما قال الأبي عبيدة تماما، لا تعبر جسرا ولا تعبر نهرا إلا بعد انتصار، واجعل من خلفك دائما عندما تختار ميدان المعركة اجعل من خلفك دائما الصحراء حتى إذا اضطررت إلى أن تفر وتكر يبقى يعني لا بالطبع لن يفر من المعركة، ولكن يعني كر وفر فيبقى تستطيع أن تفر إلى الصحراء فتجهز نفسك مرة ثانية وتعود إلى الهجوم مرة ثانية. فأمره بهذه الأوامر وتحرك سعد في جيش كبير. وصل عدد الجيش بعد الانضمام جيش المسنة هناك إلى 30,000 أو 36,000 على اختلاف بين التقديرات، اختلاف التقديرات يعني، لكن هذا العدد كما ذكرنا نحن ذكرنا عدد الروم كانوا 120,000 ومن خلفهم 120,000 مدد ينتظرون الإشارة بأن ينضموا إلى الجيش. يبقى نستطيع أن نقول إن عدد الروم كان قريبا من 240,000، من 240,000 120,000 يقاتلون مع رستم الذي سنرى بعد ذلك، و120 ينتظرون إشارة لأن ينضموا إلى الجيش. تحرك سعد ابن أبي وقاص واختار القادسية، وسنرى لماذا اختار القادسية بإذن الله رب العالمين، ولأن القادسية كانت تسمى بباب فارس في الجاهلية، وسنرى الخطوات التي اتخذها سعد بن أبي وقاص وأمر بها عمر رضي الله عنه في القادسية وفي بداية معركة القادسية، وهذا بإذن الله رب العالمين يعني نكمله في الأسبوع القادم إن شاء الله وقدر. أكتفي بذلك، وصل اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ليست هنا يا من تعاني فقدها، طافت بنا ليلا تسابق ظلها، ألقت إلينا صفحة من سرها عند الإلهي.